آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف حفظه الله: المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث مهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك المماسة ولا الحلول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالمؤلف أشار إلى أن هناك أمثلة ادعى أهل التعطيل أن أهل السنة أولوها، وقدم ثلاثة منها في الأول، وهي التي أشار أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أولها وصرفها عن ظاهرها، ومضى معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحديث أو بالأثر المنسوب إلى ابن عباس أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقد مر الكلام عن هذا الحديث. أما المثال الثاني فهو ما أشار إليه المؤلف بقوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أولا، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، فالحديث عندنا هنا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مراحل الرد على أصحاب البدع وأصحاب الأقوال المخالفة أن ينظر أولا في درجة الثبوت بالنسبة للحديث، فإن ثبت فمجال الرد لا زال قائما، وإن لم يثبت الحديث أغلق الباب أو يقال على التسليم جدلا لثبوت هذا الحديث فإن الجواب عنه بكذا وكذا. فالشاهد هنا أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم في صحيحه، وكذا غير مسلم من أصحاب السنن. قوله هنا صلوات الله وسلامه عليه: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث ادعى بعض أهل البدع وأهل التعطيل أن أهل السنة أولوه عن ظاهره، وكأنهم يرون أن الظاهر من هذا الحديث هو الحلول. لماذا؟ قالوا: لأن البينية هنا حينما تقول بين أصبعين، يكون البينية هنا تقتضي المماسة، يعني مماسة الشيء لهذا الأصبع ومماسة القلوب لهذا الأصبع. وإذا كانت القلوب مماسة لهذا الأصبع فإنها تقتضي حلول الخالق حلول الخالق في الأرض، وهذا مناف لإيش؟ مناف لعلوه سبحانه وتعالى، ولا يقول بذلك إلا الحلولية. ثم أيضا يقتضي هذا القول أن تكون هذه الأصابع في جوف بني آدم. لماذا؟ لأن القلب في جوف بني آدم. فأهل التعطيل وغيرهم من أصحاب البدع يقتضي، أو كلامهم يقتضي، أن تكون أصابع الله هكذا في جوف بني آدم، لأنه يقول بين أصبعين من أصابع الرحمن. أولا في الحديث قوله بين أصبعين، هذا فيه إثبات الأصابع، وأنها أكثر من أصبعين. لكن مما يدل على أنه أكثر من أصبعين أنه أتى بمن، فقال من أصابع الرحمن، فدل على أن أصابع الرحمن أكثر من اثنين، وهذا هو الحق. ولو كان فقط أصبعان لكان الأولى أن يقال بين أصبعي الرحمن مثلا، إلا أن هذا الحديث دل على أن أصابع الرحمن أكثر من أصبع. وهنا لفظ الأصبع لفظ مشهور أنه فيه تسع لغات، ولذلك يقال لا يمكن أن يخطئ فيه أحد، تقول أصبع وأصبع وأصبع. الشاهد أن الهمزة هنا مثلثة بالضم والفتح والكسر، والصاد والباء مثلثة بالضم والكسر والفتح، فعلى هذا التثليث يكون المجموع حاصل ضرب 3 في 3، المجموع 9. يقولون هناك لغة 10 لها، وهي كلمة أسبوع، وهي كلمة أسبوع. ولذلك قال شخص أصبع أو إصبع أو إصبع أو أسبوع أو أصبع أو أصبع، كل هذا صحيح. مثل لفظ أنملة، ولفظ أنملة ثلث، وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوعي، التسع في أصبع واختم بأصبوعي. ومما يدل على تعدد الأصابع أيضا حديث اليهودي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ السماوات على أصبع والأرض على أصبع، وعدد إلى 4 أصابع، في بعض الروايات إلى 5 أصابع، إلى 5 أصابع. فهذا دليل على تعدد الأصابع لله سبحانه وتعالى أكثر من أصبعين. فهذا الحديث هل يصح ما ذهب فيه أهل التعطيل إلى أن أهل السنة أولوه عن ظاهره؟ نقول لا، هذا ليس تأويلا عن الظاهر. لماذا؟ لأن البينية هنا لا تقتضي المماسة، فقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يقتضي أن تكون البينية هنا مماسة. ولذلك اضطر بعضهم أو بعض شراح الحديث كالنووي مثلا وغيره إلى ادعاء أن هذا من باب المجاز، أن هذا من باب المجاز وإثبات القدرة، وليس فيه إثبات الأصابع، كما ذكر ذلك في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم. ومما يدل على أنه لا يقتضي البينية أن الله سبحانه وتعالى قال السحاب المسخر، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ونعرف أن السحاب بين السماء والأرض، لكن هل يقتضي منه مماسة السماء أو مماسة الأرض؟ لا يقتضي من البينية هذا. وكذلك حينما تقول بدر بين مكة والمدينة لا يقتضي أن تكون بدر في مكة ولا في المدينة، بل هي بينهما مع بعد مسافتها عن المدينة وبعد مسافتها بأكثر عن مكة. فإذا لفظ البينية لا يقتضي المماسة. لا يقتضون المواساة. فإذا هنا اللفظ لم يكن مصروفا، لم يكن مصروفا على ظاهره، وإنما حمل على ظاهره. ولذلك يكون الحاصل في هذا أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك المماسة. فنقول في هذا في إثبات الصفة هنا كما نقول في بقية الصفات، نقول لله سبحانه وتعالى أصابع حقيقة وقلوب العباد بين هذه الأصابع، لكن كيفية هذه البينية لا نعلم حقيقتها. لماذا؟ لأننا لم نشاهدها ولم يخبرنا الصادق بهذه الكيفية، وليس لله سبحانه وتعالى مثيل حتى نعلم أن كيفية هذه الصفة هي بهذه الحال.
المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى. صفحة 398 الجزء السادس من مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم.
نعم، هذا هو المثال الثاني الذي ادعى أحد الحنبلية كما حكى ذلك الغزالي أن الإمام أحمد صرف اللفظ هنا عن ظاهره، يقولون إنه نفى أن يكون لله نفسا، وذلك بتأويل هذا الحديث، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. والحديث هنا كما ترون قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وإن كان لا يلزم من قولهم رجاله رجال الصحيح أن يكون هذا، أن يكون الحديث صحيحا، لأن للصحيحين شروط، قد تكون في هذا الرجل وقد لا تكون. ولا يلزم من صحة أو لا يلزم من كون الرجال رجالا للصحيح أن يكون الأمر كذلك من حيث الصحة. وذلك رد جماعة من أهل العلم على الحاكم في المستدرك في كثير من الأحاديث التي يقول فيها رجاله رجال الصحيح. ومن أشهر من رد على الحاكم في هذا الزيلعي، أكثر من الردود عليه في ناصف الراية. الشاهد هنا أن الإمام أحمد وغيره لم يصرفوا، أن الإمام أحمد وغيره لم يصرفوا هذا اللفظ عن ظاهره، فهم لم ينفوا النفس لأنه لم يثبت هنا في الحديث النفس، وإنما المراد بالنفس هنا اسم المصدر الذي يأتي بمعنى التنفيس، يأتي بمعنى التنفيس. لماذا؟ نقول أولا إن قلنا إن هذا نفس وأن النفس هو المراد به الصفة، فإن هذا النفس إذا كان صفة فيكون تعلق هذه الصفة باليمن، وهل تمتاز اليمن بحلول صفة من صفات الله فيها؟ نعم، لا يمكن. كما لا يمكن أن يقال إن يد الله تجاه المغرب مثلا، أو إن سمع الله تجاه الشام، أو إن كلام الله تجاه العراق. نعم، فلا فائدة من ذكر هذه الصفة أن تكون في مكان، الله سبحانه وتعالى في العلو. فإذا قلنا إن نفس الله تجاه اليمن بمعنى صفة الله تجاه اليمن، فحينئذ لا يستقيم الأمر عندنا. وذلك أشار المؤلف هنا بقوله، وهذا الحديث على ظاهره، يعني ليس فيه صرفا عن الظاهر، ليس فيه صرف عن الظاهر، وإنما هو على ظاهره، إلا أن النفس هنا في قوله أجد نفس ربكم، المراد به اسم المصدر، اسم المصدر من نفس، وهو التفريج. قال: والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا. ومعلوم أن المصدر واسم المصدر من حيث المعنى واحد، إلا أنه اختلف في التركيب. فتقول مثلا كلم يكلم تكليما، فتكليما هنا اسم مصدر وكلاما اسم مصدر. طيب فرج يفرج تفريجا، تفريجا هنا مصدر، وفرجا اسم مصدر، لكن فرجا وتفريجا بمعنى واحد، وكلاما وتكليما بمعنى واحد. طيب نفس ينفس تنفيسا، فالتنفيس هنا اسم التنفيس مصدر، ونفسا أو نفس اسم مصدر، والمعنى بين التنفيس والنفس معنى واحد. فلذلك يقال اسم مصدر إذا اختلف التركيب عن المصدر فقط، وأما المعنى من جهة اسم المصدر والمصدر فالمعنى واحد لا يختلف. وأمثلة هذا كثيرة، مثل سبحان، ومثل سلام، سلم يسلم تسليما وسلاما، فتسليما أيضا مصدر وسلاما اسم مصدر. سبحان أصلها سبح يسبح تسبيحا، فتسبيحا هنا مصدر، وسبحان اسم مصدر، والتسبيح تسبيحا وسبحان بمعنى واحد، وسلام وتسليم أيضا بمعنى واحد. إذن هنا الحاصل أن النفس هنا اسم مصدر، وأصل المصدر التنفيذ. إذن ليس المراد به النفس كما يزعم أهل التعطيل، وأهل التعطيل نفوا أن يكون لله نفس من باب أن النفس إنما يخرج من الجوف، والله منزه عن إيش؟ عن الجوف. وإن كان هذا قد يقول به أيضا بعض أهل السنة، لا لأجل التأويل، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له جوف، وذلك بقوله: الله الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له. لكن نقول لا يلزم، لو جاءت الصفة أو لو ثبتت صفة النفس فإنه لا يلزم أن يكون هذا النفس من الجوف، لأنه لا نقيس الله سبحانه وتعالى بعباده، كما قلنا في الكلام أنه لا يلزم منه أن يكون من حنجرة ولسان وفم، فإنه لا يلزم من النفس أن يكون من الجوف. وإلا فنتفق نحن على أن الله سبحانه وتعالى لا جوف له، كما قال: الله الصمد. فالحاصل أن هذا الحديث المراد به التنفيس بمعنى التفريج، وليس المراد به النفس لله سبحانه وتعالى. فحينئذ من ادعى أن الإمام أحمد أو غيره من أهل السنة أولوا هذا الحديث وقالوا إنه ليس من باب النفس وإنما من باب التنفيس، فهذا قول غير صحيح. وهنا أشار المؤلف أن معنى الحديث أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، يعني كأن في الحديث إخبارا عن أن هناك كروبا تصيب المؤمنين يكون تنفيسها من قبل اليمن. وكون الحكمة يمانية هنا، والإيمان يمان أيضا، قالوا لأن الإيمان أصله من الحجاز، منبع الإيمان من الحجاز، والحجاز في جهة، في جهة اليمن، والحجاز في جهة اليمن، فذلك قال الحكمة، الحكمة يمانية. ثم أشار قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن مؤمنين الكربات. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكر أيضا بعض أسباب النزول في قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فجاء في بعض الآثار أن المراد بهم أصحاب الردة في أيام أبي بكر على ما سيأتي، وجاء في بعض الآثار أن المراد بهم قوم من اليمن، وفي بعضها أن المراد بهم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم هذا، يشير إلى أبي موسى، إلى أبي موسى الأشعري. قال فبهؤلاء نفس الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين في حروب الردة. وبهذا يعلم معنى الحديث، وهو أن المراد أن التنفيس عن الكرب يكون تجاه اليمن. لكن هل يلزم منه أن يكون كل تنفيس عن الكرب تجاه اليمن؟ لا يلزم، وإنما يكون في أحوال دون أحوال، أو يكون مقتصرا على أحوال أهل الردة على ما كان في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما الحكمة نعم والإيمان فهذا ثابت، الحكمة يمانية والإيمان يمان، وأما التنفيس فلا يلزم أن يكون دائما تجاه اليمن، بل إن الطائفة المنصورة قد تكون من جهة اليمن وقد تكون من غير جهة اليمن، كما أشار شيخ الإسلام أنها تكون أيضا تجاه الشام، أن الطائفة المنصورة تكون تجاه الشام. نعم.
المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، انتهى. وذكره البغوي في تفسيره. قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف: وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.
نعم. هذا المثال الرابع، وهو قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء. والمؤلف لم يأتي بهذا لإثبات مسألة الاستواء، فهذا أمر متفق عليه، هذا أمر متفق عليه. ولم يأتي أيضا بالآيات الأخرى الدالة على الاستواء، كما قال تعالى ثم استوى على العرش، وإنما أتى بهذه الآية فقط وهي قول تعالى ثم استوى إلى السماء. والفرق في ذلك هو أن أهل السنة أثبتوا جميع آيات الاستواء السبع، استواء الله على عرشه، وكان لهم في هذه الآية قول آخر، فلذلك ظنه بعض المعطلة أن في هذا صرفا للآية عن ظاهرها، لأنهم قالوا هنا استوى نعم بمعنى قصد، بمعنى قصد، ففارقوا أقوالهم فيما يتعلق بآيات الاستواء الأخرى. ونقول إن الأصل في الاستواء، الأصل في الاستواء هو العلو والارتفاع، ولأهل السنة في هذا أربع معاني في الاستواء، يقولون يأتي بمعنى استقر، ويأتي بمعنى على، ويأتي بمعنى ارتفع، ويأتي بمعنى
استقر.
قلنا استقر من الأول، يأتي بمعنى صعد، يأتي بمعنى صعد، هذه أربع معاني. وقد يأتي بمعنى قعد، قعد أيضا استوى، يأتي بمعنى قعد، هذا جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الاستواء ثم استوى على العرش قال قعد، لكن هذا الأثر لا يصح وهو ضعيف، وأصل السند فيه منقطع، وأشار لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن الصواب الذي ثبت عن ابن عباس أنه قال ثم استوى على العرش أي استقر، كما أخرج ذلك البيهقي في الأسماء والصفات، فهذا هو الثابت عن ابن عباس. إذن كلمة قعد أو معنى قعد هذا غير مراد فيما يتعلق بالاستواء، وإن كان إسحاق بن راهوية وغيره يثبت هذا القعود، يثبت هذا القعود، لكن الأثر عن ابن عباس فيه منقطع. فهذا من حيث المعاني، ولذلك أشار ابن القيم في نونيته قال بالنسبة للاستواء ولهم مقالات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، منها استقر وقد على، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه المقالات الأربعة كما قال ابن القيم كلها دائرة على معنى الاستواء، لكن نقول بالنسبة لعلى وارتفع وصعد هذه كلها بمعنى ايش؟ بمعنى الارتفاع، بمعنى الارتفاع، فصار لها المعنيان، فصار لها معنيان، المعنى الأول الارتفاع يجمع ثلاثة ألفاظ، والثاني الاستقرار، والثاني الاستقرار. هذا بالنسبة لمطلق المعنى، هذا بالنسبة لمطلق المعنى بالنسبة للاستواء. لكن هل هذه المعاني مرادة هنا في قول تعالى ثم استوى إلى السماء؟ قال المؤلف لأهل السنة في تفسير هذه الآية قولان، القول الأول أنها بمعنى ارتفع، يعني على معاني الأولى التي ذكرناها، وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره على ما أشار المؤلف هنا، بمعنى على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته ثم استوى إلى السماء، يعني على عليهن، هذا قول، فيكون بذلك هذه الآية مساوية لغيرها من آيات الاستواء بمعنى على وارتفع. وأما القول الثاني وهو الذي أشار إليه ابن كثير أن الاستواء هنا بمعنى القصد، أي قصد، ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء. والسبب في اختيار كلمة القصد نقول لأمرين. أولا، ليس في هذا التأويل صرفا للكلام عن ظاهره. ثانيا، ليس المراد به نفي صفة الاستواء، لأن ابن كثير وغيره يثبتون الاستواء ولا ينكرونه، يثبتون الاستواء لله سبحانه وتعالى، إلا أنهم يقولون إن هذه الآية بمعنى كذا، والسبب في هذا أنها عديت بإلى، بخلاف بقية آيات الاستواء فإنها عديت بعلى، عديت بعلى، وأما هذه فعديت بإلى. فلما عديت بإلى كان المراد والقصد فيها، المراد فيها القصد، كان المراد فيها القصد. ولذلك مما يدل على هذا قوله تعالى: فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض، إلى آخر الآية، ومنها فسواهن سبع سماوات. الشاهد أنه لما قصد سواهن، فهذا دليل على أن المراد به هنا بالاستواء هنا القصد، على أن المراد بالاستواء هنا القصد. وأشار المؤلف أن هذا أمر معروف من حيث اللغة، أن الكلمة